بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس السابق بعض الكلام في صفة العلو لله تعالى، وأن علو الله جل وعلا ثابت له بجميع أقسامه، سواء في ذلك علو الصفات الذي هو علو القدر، وأن له الصفات العليا، أو كان بذلك علو الذات بمعنى أن ذاته فوق جميع الذوات، أو كان بمعنى علو القهر، وأن الله جل وعلا قهر جميع المخلوقات وعلى عليها سبحانه. وتقدمت أدلة ذلك، وأن السلف أجمعوا على ثبوت علو الله جل وعلا، ثم ذكر الخلاف. قال الشارح رحمه الله: وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته في السماء، أي أنكروا علو الذات. وأما علو الصفة الذي هو علو القدر وعلو القهر فلم ينكره أحد، حتى من أهل البدع أثبتوا ذلك، وإنما خالفوا في علو الله بذاته سبحانه. فأنكروا أن يكون الله جل وعلا بذاته في السماء، بل منهم من قال هو في كل مكان، ومنهم من لم يثبت ذلك أصلا، ولم يجوز أن يسأل عن الله جل وعلا بأين. قالوا لأن الله تمتنع عليه الجهة. فالشاهد أن أهل البدع أنكروا علو الله جل وعلا بذاته على جميع مخلوقاته، ولم ينكروا في القسمين الآخرين. قال: وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته في السماء، وفسروا معناها أن في السماء ملكه وسلطانه ونحوه. قالوا معنى الله في السماء أي ملكه وسلطانه. قال: ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، بأن نقول لهم إن قولكم هذا خلاف ظاهر النصوص، فظاهر النصوص أن الله في السماء، فلماذا تجعلون ملكه وسلطانه فقط؟ وأين الصارف عن هذا الظاهر؟ أيضا نقول لهم قولكم هذا خلاف مذهب السلف، فالسلف على أن الله جل وعلا بذاته في السماء، وأيضا قولكم هذا ليس عليه دليل صحيح، بل الأدلة الصحيحة على خلافه وعلى ضده تثبت أن الله جل وعلا في السماء. هذه ثلاثة أوجه التي تضمنتها القاعدة الرابعة في الرد عليهم. قال: وبوجه الرابع، أيضا هذا مما يرد به عليهم، أن ملك الله وسلطانه في السماء وفي الأرض، أيضا أن يقال ملكه وسلطانه لا وجه لتخصيصه بالسماء، بل ملكه وسلطانه في كل مكان في السماء والأرض، فهو المالك للسماوات والأرض ومن فيهن، وهو سبحانه ذو السلطان على من في السماوات ومن في الأرض. فقصر أن ملكه وسلطانه في السماء هذا نفي لكمال الله جل وعلا. قال ووجه خامس وهو دلالة العقل عليه لأنه صفة كمال، دلالة العقل على علو الله، ودلالة العقل أن يقال إن العقل قد دل على أن الله جل وعلا موصوف بكل كمال، فإما أن نقول إنه في السفل أو في العلو، والسفل بلا شك نقص والعلو كمال. وقد تقرر عقلا أن الله جل وعلا له كل كمال، فإذا كان العلو كمالا فالله جل وعلا في العلو. قال وبوجه سادس وهو دلالة الفطرة عليه لأن الخلق مفطورون على أن الله في السماء، وقد تقدم معنا مرارا أن فطرة الإنسان وما يجده في نفسه تدل على أن الله جل وعلا في السماء. ففطرة لا يستطيع الإنسان إنكار هذه الفطرة ولا البعد عنها. ومر معنا قصة الهمداني مع أبي المعالي الجويني عندما قال له ما هذا الشيء الذي يجده الإنسان في نفسه ضرورة أنه إذا دعا الله جل وعلا توجه قلبه إلى السماء، فجعل الجويني يضرب رأسه ونزل من على المنبر يقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، فلم يجد جواب عن هذه الفطرة المستقيمة. وهكذا كما مر معنا في دروس سابقة قصة شيخ الإسلام عندما جاءه رجل ممن ينكر العلو، فجعل يكلم شيخ الإسلام في بعض الأمور وشيخ الإسلام يؤخره ويتثاقل معه عمدا، فذاك المبتدع لم يملك أن رفع يد إلى السماء ونحو ذلك، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون أو لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له شيخ الإسلام ما هذا، لماذا ترفع إلى السماء وأنت تنكر العلو؟ فلم يجد جوابا، فلم يزل به شيخ الإسلام منبها وناصحا حتى ترك القول بنفي علو الله جل وعلا. وكان شيخ الإسلام يقول له إن فطرتك تخالف ما أنت عليه، ففطرتك على أن الله جل وعلا في السماء، وهذا دليل أنك تتوجه إلى السماء. فعلو الله جل وعلا كما أنه ثبت بالقرآن والسنة والإجماع أيضا ثبت بالعقل وثبت بالفطر. ولذا تلك الجارية راعية غنم أمه من الإماء بعيدة عن الناس ترعى الغنم لسيدها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. فالفطرة على أن الله جل وعلا في السماء. ثم بيّن الشارح ما معنى قول في السماء، فإن في تأتي بمعنى الظرف، فإذا قيل زيد في المسجد أي داخل المسجد، والمسجد ظرف لزيد، وإذا قيل الماء في الكوز أي أن الماء داخل والكوز ظرف له. فما معنى في السماء؟ هل معنى أن السماء محيطة بالله وأنها ظرف له؟ فإن هذا مشكل، فإن الله جل وعلا لا يحيط بشيء من مخلوقاته. فبين الشارح رحمه الله معنى كون الله جل وعلا في السماء. قال المعنى الصحيح لكون الله في السماء أن الله تعالى على السماء، ففي بمعنى على، وليست للظرفية، لأن السماء لا تحيط بالله، هذا المعنى الأول. أو إنه في العلو، فالسماء بمعنى العلو وليس المراد بها السماء المبنية. طيب هذان معنيان في معنى أأمنتم من في السماء وأمثالها من الأدلة. إما أن تكون في بمعنى على، فيكون معنى في السماء أي على السماء، وهذا وارد في اللغة كثيرا أن تأتي في بمعنى على. قال الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، والمراد أي على مناكبها. وقال الله: أفلم يسيروا في الأرض، أي على الأرض، ولأنه غير ممكن أن يدخل الإنسان في باطن الأرض ويمشي وتكون الأرض ظرفا له، لا، بل في بمعنى على. أفلم يسيروا في الأرض، أي على الأرض. وقال الله عن فرعون أنه قال للسحرة لما آمنوا: ولأصلبنكم في جذوع النخل. ومعنى في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وإلا غير ممكن أن يدخلهم داخل الجذوع وفي باطنها ويصلبهم داخلها. فهذا المعنى الأول لمعنى في السماء أي على السماء، وتكون في بمعنى على. المعنى الثاني أن تكون في على بابها، ولكن السماء ليست بمعنى هذه السماء المبنية، بل هي بمعنى العلو. فإن كلما سما فقد علا، والشيء السامي أي العالي. وسميت السماء سماء لأنها عالية على الأرض، فيكون معنى من في السماء أي من في العلو، وتكون في على بابها، إلا أن السماء ليست بمعنى السماء المبنية بل هي بمعنى العلو، وبهذا يزول الإشكال. والقول الأول أحسن، أن نجعل في بمعنى على، وأن المعنى من في السماء أي من على السماء. والمعنى الثاني أيضا معنى صحيح، أن معنى في السماء في العلو. قال تنبيه: ذكر المؤلف رحمه الله أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة، مر معنا هذا في كلام ابن قدامة، حيث قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. قال أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. قال: وهذا النقل غير صحيح. قدم معنا التنبيه عليه أن النقل من الكتب المتقدمة لا داعي له، فإنها مما غيرت وبدلت. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر شيء من التوراة قال: ما هذا ابن الخطاب، أمتهوكون؟ لو كان موسى حيا وسعه إلا اتباعي، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. قال: وهذا النقل غير صحيح، لأنه لا سند له، ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة، وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة. أيضا حتى معناه غير صحيح، فإنه جعله من علامات هذه الأمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، وهذا ليس خاص بهذه الأمة، فكل الأمم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. قال: ولأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح، لأن أكثر ما يأتي الزعم فيما يشك فيه، لأنه قال ويزعمون، والزعم حتى قال القائل زعموا مطية الكذب، أي غالبا تأتي في القول الذي لا أساس له من الصحة. زعم فلان أي قال قولا لا أساس له من الصحة. فالحاصل من هذا أن الشارح رد هذا الأثر من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له، وما لا إسناد له لا يعتمد عليه. الأمر الثاني أن الإيمان بعلو الله والسجود لله جل وعلا لا يختصان بهذه الأمة، وإذا كان لا يختصان بهذه الأمة فلا يصح أن يكون علامة لهذه الأمة. الأمر الثالث أن فيه التعبير بالزعم، والزعم غالبا يطلق في الكذب وفيما يشك فيه وما لا أصل له، كما قيل زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. الشاهد زعمتني شيخا أي ادعت ذلك ولا أساس لهذا القول من الصحة. وإن كان الزعم قد يطلق في بعض الأحيان على القول الصحيح، كما قال أبو طالب مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيه قال ولقد ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينة. ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، وهو يريد هنا قول صحيح قلت لي، إلا أن الغالب في الزعم أنه يطلق على القول الباطل. طيب الحاصل من هذا أننا نثبت لله جل وعلا صفة العلو. بقي مرة معنا صفة الاستواء قبلها، وهذه صفة العلو، والفرق بين صفة بين العلو والاستواء من وجوه. فإن العلو ليس الاستواء، الاستواء صفة والعلو صفة، والفرق بينهما من ثلاث أوجه. الوجه الأول أن الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية. الاستواء على العرش من صفات الأفعال، والعلو من صفات الذات. الثاني أن الاستواء علو مخصوص، فإن الاستواء علو خاص بالعرش، استواء على العرش، على وارتفع أي على العرش. وأما العلو فهو عام مطلق على جميع المخلوقات. الفرق الثالث أن الاستواء ثبت بالقرآن والسنة والإجماع، والعلو ثبت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأدلة العلو أكثر، وكان مر معنا من كلام ابن القيم أنها نحو 2000 دليل. يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه بل 2000، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. قال ابن قدامة رحمه الله سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة شيخ الإمام الشافعي أصبحي، ذكروا في ترجمته أنه يرجع نسبه إلى اليمن لأن الأصبح بلاد في محافظة لحج وما زالوا يعرفون إلى اليوم، وذكروا أن أصل الإمام مالك رحمه الله راجع إليهم، وسكن المدينة وشهر بها ولقب بإمام دار الهجرة، واشتهر مذهبه في المغرب، فإن الحجاز ونجد الآن وقبل الآن المشهور عندهم المذهب الحنبلي، واليمن وما حولها المشهور عندهم المذهب الشافعي، والمغرب شهر عندهم المذهب المالكي لكون أكبر أئمة المالكية كانوا من المغرب كابن عبد البر وابن العربي وغيرهم من العلماء. فمالك قيل فيه أصله من اليمن وسكن الحجاز وشهر مذهبه في المغرب. قال: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أنا لقى يسأل عن الكيف. فقال أي مالك، جاء في طرق أخرى أنه قال: فأطرق مالك رأسه، أي طأطأ رأسه حتى علاه الرحضاء، أي حتى تصبب عرقا من شدة وقع هذا السؤال الذي هو سؤال مبتدع. قال: كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، أي أنه معلوم، استواء غير مجهول أي معلوم، والكيف غير معقول أي لا تدركه العقول، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج، أخرج من المجلس. وهذا الأثر صحيح عن مالك، وقد جاء عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي هو مشهور بربيعة الرأي، جاء هذا الجواب عنه أنه سئل كيف استوى فأجاب به. قال الشارح رحمه الله: جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك، وليس أبوه أنس بن مالك الصحابي، نعم مالك بن أنس بن مالك ليس أبوه أنس بن مالك الصحابي بل آخر بل غيره، وكان جد مالك من كبار التابعين، وأبو جده من الصحابة. ولد مالك سنة 93 بالمدينة ومات فيها سنة 179، وهو في عصر تابع التابعين. سئل مالك فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ومر معنا معنى التكييف، فلا يجوز تكييف صفات الله ولا يجوز السؤال عنها بكيف. والتكييف هو ذكر كيفية معينة لصفات الله دون التقييد بمماثل في الوجود، ذكر كيفية معينة لصفات الله عز وجل دون التقييد بمماثل في الوجود، فيقول مثلا صفة الله كذا وكذا، ولا يقول هي مثل كذا من الموجودات، لا، بل لا يقيدها بمماثل بل يطلق. فهذا التكييف، فلا يجوز للإنسان أن يكيف، أن يتخيل كيفا، ولا أن ينطق به، ولا يجوز أيضا أن يسأل عن صفات الله بكيف. فالتكييف باب مغلق، لا تخيلا بالأذهان ولا تقريرا باللسان، وأيضا لا سؤالا عن صفات الله جل وعلا بكيف. قال: سئل مالك فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله: الاستواء غير مجهول، أي معلوم المعنى، وهو العلو والاستقرار، هذان معنيان، استوى بمعنى على، واستوى بمعنى استقر. بقي معنا معنيان آخران وهما ارتفع وصعد، فإن السلف فسر الاستواء بأربع معاني: العلو والاستقرار والصعود والارتفاع. قال: أي معلوم المعنى وهو العلو والاستقرار، والكيف غير معقول، أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل، لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته، نعم غير معقول لا تدركه العقول. والإيمان به أي الاستواء واجب لوروده في الكتاب والسنة، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفا من أن يفتن الناس أو من أن يفتن الناس في عقيدتهم، وتعزيرا له بمنعه من مجالس العلم. أخرجه مالك، وفي هذا أن المبتدع لا يجالس، يبين له ويعلم وينصح ويخرج، حتى وإن كان أدنى منك علما وأقل منك فهما. فهذا الرجل جاء يسأل، ولكن مالك كما ذكر بعض الشراح عرف أنه رجل من أهل البدع يريد أن يفتن الناس وأن يلبس عليهم، فأمر به فطرد، مع أنه جاء بهيئة طالب. فالذي عنده شبه أو بدع يدعو الناس إليها يحذر منه ولا يجالس، حتى وإن كان الإنسان يراه أدنى منه علما، فإنه ربما أثر عليه. فقد أثر جعفر بن سليمان الضبعي على عبد الرزاق ابن همام الصنعاني وهو تلميذ له. عبد الرزاق ابن همام شيخ الإمام أحمد وابن معين والشافعي وغيرهم، رحلوا إليه إلى اليمن صنعاء. وكان عبد الرزاق إماما كبيرا حافظا شهيرا، ثم قبل موته رحمه الله تأثر بشيء من تشيع كان يقدم عليا على عثمان، والسبب في ذلك أنه جالس جعفر ابن سليمان الضبعي، وكان ذا نسك وزهد، فتأثر به فأخذ بمقالته. ولذا مالك رحمه الله، وهذا من فطنته وحرصه على سلامة قلوب الناس، أمر بهذا الرجل فأخرج من المجلس لئلا يفتن الناس ولئلا يأتي لهم بالشبه التي تضر دينهم. هذا ما يتعلق بصفة العلو. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل في ذكر كلام الله تعالى، وإن شاء الله نقرأه في دروس آتية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.